بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس التدبر في سورة ياسين، وكنا قد شرعنا في قصة أصحاب القرية، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فأصر أصحاب هذه القرية على تكذيب هؤلاء المرسلين من قبل الله سبحانه وتعالى، فما كان من هؤلاء الرسل إلا أن أكدوا أنهم مرسلون من الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إشارة إلى ثباتهم وإلى إصرارهم وإلى أنهم لم ييأسوا ولم يسأموا ولم يتنصلوا عن مهمتهم ولم يتراجعوا، بل كرروا وأعادوا وأكدوا لأهل هذه القرية بأنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى. فكان جواب الرسل: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وقولهم ربنا يعلم فيها قسم كما يقول العلماء، بل قولهم ربنا يعلم هي مرتبة أعلى من القسم الظاهر المجرد، لأنهم بقولهم أولا قالوا ربنا، هنا مباشرة في هذا الموقف العصيب في حالة تكذيب قومهم لهم، مباشرة لم يبحثوا عن جواب وسبب ظاهر مادي لإقناع قومهم، بل التجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه يقين كبير منهم بأنهم على الحق، وكذلك فيه حسن التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك هم فوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قالوا ربنا يعلم، أي قالوا لهم ربنا الرب العظيم الذي من علينا بالرسالة واختارنا واصطفانا هو العالم بأننا على حق وبأننا مرسلون إليكم وبأننا جئنا لهدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور. ولماذا هذا أعلى من القسم؟ لأنهم بقولهم ربنا يعلم إما أنهم كاذبون وحاشاهم، فإن الله سينتقم منهم، لأنه لا يمكن لرسول أن يقول أنا رسول وهو غير مرسل، فإن الله سيعذبه ويهلكه في الدنيا. وإما إذا لم يتحقق هذا فإنهم قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بصفة الجهل عياذا بالله. لذلك لما قالوا ربنا يعلم، هذه مرتبة عليا أعلى من القسم، فهم أكدوا بذلك بأنهم مرسلون من الله، قالوا ربنا يعلم. إذن الله سبحانه وتعالى مطلع، والله سبحانه وتعالى خبير بنا وبصير بنا ويعلم من حالنا، فإذا كنا كاذبين فإن الله لن يوفقنا لما نحن فيه، وإذا كنا كاذبين فإن الله سيعذبنا ويهلكنا بهذه الدعوة، لأنها من أخطر الدعاوى ومن أعظم الدعاوى. فهنا كما ذكرناهم لا زالوا ثابتين، وكذلك المؤمن المسلم صاحب الحق الذي هو موقن بأنه على الصراط المستقيم، فإذا ما جاءته دعاوى تشوش على دعوته وعلى الحق الذي معه، وإذا ما كذب ينبغي عليه أن لا يلتفت بل يثبت ويصبر. قالوا ربنا يعلم، أي نحن على الحق ثابتون مصرون مهما تعرضنا إلى المصائب ومهما تعرضنا إلى الابتلاءات، فهم لم يسأموا من ثباتهم. وكذلك عندهم ثقة بالله سبحانه وتعالى. وهذا قد حصل مع موسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. في أصعب اللحظات عندما يتخلى عنك الناس، وعندما تكون في ظرف حرج وتظن أن الأسباب المادية قد سدت، فالتجئ إلى مسبب الأسباب. إذا سدت الأسباب والأبواب أمامك، فالتجئ إلى من بيده مفاتيح الأبواب ومن بيده الأسباب، الله سبحانه وتعالى. ذاك لما نزل جبريل عليه السلام يبشر مريم بعيسى وتمثل لها بشرا سويا، مباشرة قالت إني أعوذ بالرحمن منك، التجأت إلى الرحمن في هذا الظرف العصيب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الغار لما قال له أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى قدمه لا أبصرنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، قال له لا تحزن إن الله معنا. هنا هؤلاء الرسل مباشرة قالوا لقومهم ربنا، فأجابوهم قالوا ربنا يعلم، يعلم من حالنا ويعلم أن أرسلنا إليكم لأن الله هو الذي أرسلنا إليكم. فلذلك المؤمن أو حتى الداعية أو طالب العلم أو الذي يسير في طريق وهذا الطريق مليء بالمشوشين والمنغصين ودعاة الضلال والذين يحاولون أن يثنونك عن طريقك، عن عبادتك، عن استقامتك، عن صلاتك، فعليك بالثبات لأن الله يعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم بحالك وأنك في هذا الطريق لابد أن تبتلى. لذلك لما سئل الشافعي رحمه الله أيمكن للرجل أو يبتلى، أيهما أحب، أن يمكن له أو يبتلى؟ فقال الشافعي رحمه الله بجواب الفقيه قال لا يمكن للرجل حتى يبتلى، فالابتلاء هو طريق التمكين. فهؤلاء الرسل يعلمون هذه الحقائق، لذلك قالوا ربنا يعلم، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هذا الجواب فيه تسلية لأنفسهم، هم الآن لما قالوا لهم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فيها تسلية لأنفسهم بأنهم على الحق. الإنسان إذا مر بظرف عصيب فينبغي أن يتذكر بأنه معرض للابتلاء، وأن هذه الدنيا دار فتن ودار ابتلاء ودار محن، فيسلي نفسه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن لإنسان يقول أنا مؤمن وأريد الجنة دون فتنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإذا لابد من الافتتان ولابد من الصبر. فهؤلاء الآن بهذه المقولة يقولون نحن على الحق وهؤلاء هم على الباطل، والله سبحانه وتعالى أرسلنا، فلماذا نخشى ولماذا نخاف؟ فهم يسلون أنفسهم بهذه المقولة، وبهذه المقولة فيها تهديد لقومهم، يقولون لهم انتظروا إن لم تؤمنوا فإن العذاب سيحل بكم من الله العليم، لأن الله مطلع وأن الله عليم بما يجري بيننا وبينكم، وأننا أدينا الذي علينا وأنتم بكفركم تعرضون أنفسكم للعذاب وتعرضون أنفسكم للهلاك. فهذا أيضا من معاني هذه الآية، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وهنا هذه المقولة أكدت بثلاثة مؤكدات. الأول قولهم ربنا يعلم، قلنا هذا أعلى من التأكيد الصريح. والثاني قالوا إنا في بداية الأمر إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون دون مؤكد، أخبروهم بأننا مرسلون من الله، ولكن لما كذبوا احتاج الأمر إلى تأكيد واحتاج إلى قسم، تأكيد أعلى من القسم. المؤكد الثاني قالوا ربنا يعلم إنا الثاني إليكم لمرسلون، اللام للتوكيد، فأكدوا أنهم على الحق وأنهم رسل ثلاثة مؤكدات. فلننظر إلى وظيفة هؤلاء الرسل. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. بعد التوكيد وبعد الإصرار على الحق وبعد البيان انتقلوا إلى مرحلة الموعظة. في البداية لابد من إثبات ولابد من ثبات ولابد من بيان أنهم على الحق، ثم تأتي المرحلة الثانية، مرحلة العظة والموعظة للقوم. قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين. هنا انتقلوا إلى الوعظ، وهنا فيها حث لهم أي لقومهم على أن ينظروا لحالهم. فهم لم يطلبوا منهم الإيمان لأجل الدنيا أو ليعطوهم المال. كل الرسل والأنبياء قالوا وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فهؤلاء لما قالوا لهم وما علينا إلا البلاغ المبين، هنا حددوا وظيفة الرسول والمهمة التي أرسلوا من أجلها. هم ما جاءوا لأجل المال، وما أرادوا منهم منصب، وما أرادوا منهم النساء، وما أرادوا منهم الوجاهة. قال وما علينا، أي ما هي وظيفتنا وما كلفنا به إلا البلاغ المبين. وهذه هي وظيفة الرسل. وظيفة الرسل قال بشيرا ونذيرا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهنا حددوا وظيفتهم وحددوا مهمتهم، وأنهم ليسوا طلاب دنيا وليسوا طلاب مال، إنما جاءوا لتبليغكم الحق من الله، ولكن هذا الحق المبين البين الجلي المبين لما عند الله من هدايتكم، المبين والموضح الظاهر. فهنا أولا حثوهم على النظر، قالهم تأملوا، نحن لو كنا على باطل لطلبنا امتيازات، ولكنهم ما طلبوا امتيازات. قال وما علينا إلا البلاغ المبين. هنا بيان لمهمة الرسل الخاصة البلاغ المبين. فيبقى السؤال من يهدي هؤلاء، وإذا لم يهتدوا من يعاجلهم بالعذاب، من يهلكهم؟ فبقولهم وما علينا إلا البلاغ المبين، وظيفة الرسول، وظيفة العالم، وظيفة الناصح، وظيفة الخطيب، وظيفة الذي يعظ الناس، وظيفة الموجه، وظيفة المعلم، وظيفة الداعية، هي البيان والتعليم والإرشاد، وليست وظيفته الهداية. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال إن عليك إلا البلاغ، وقال لأنذركم به أي بالقرآن ومن بلغ. قال بشيرا ونذيرا. فمهمة الرسول البلاغ والموعظة والبيان والهداية من الله، الهداية من الله. ذاك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر إن لم يهتدوا، أنت عملت الذي عليك وبلغت، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والهلاك كذلك من الله إذا لم يؤمنوا، فإن الله سبحانه وتعالى يهلكهم. لذلك كانوا يستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لما كانت الأنبياء تخوفهم بالله وأن الهلاك سيحل بهم إذا لم يؤمنوا، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهل الأنبياء يعرفون؟ لا يعرفون، ما حددوا لهم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، هذا كان جوابهم. وهنا فائدة أن الشرائع التي أرسلها الله سبحانه وتعالى مع الرسل واضحة بينة جلية، وإذا لم يستجب الناس فإن الخلل ليس في المبلغ، وإنما الخلل في فهم المخاطبين، فهمهم سقيم، قلوبهم مغلقة، أعمى الله بصيرتهم، ما كتب لهم الهداية فلن يهتدوا. وإلا قال وما علينا إلا البلاغ المبين، ما جئنا لنلقي كلمة ونمشي، نقول لكم آمنوا ونمشي، لا، معجزات ووحي وأدلة وبراهين، ومرة ومرتين، نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وينصحونهم في المجالس والنوادي والأسواق، ويعرضون أنفسهم للخطر، وأنبياء قتلوا، وأنبياء سجنوا، وأنبياء عذبوا، كلهم في إشارة إلى أن البلاغ لابد أن يكون مبين. فالشريعة واضحة، الدين واضح، والأحكام واضحة، جلية، سهلة، يسيرة، ميسرة، ولكن الخلل في أفهام الناس لعدم قبولها ولعدم الاستجابة إليها. هنا فائدة، أن ثبات أهل الإيمان يهز أهل الباطل ويزلزل أقدامهم، لأن هؤلاء الرسل ثبتوا، قالوا نحن مرسلون من الله، قالوا وما علينا إلا البلاغ المبين، وهذا دليل على ثباتهم. ولم يستفحل حال أهل الباطل إلا عندما يئس أهل الحق، وإلا عندما تخلخلت أقدامهم ولم تثبت على الحق. فإن ثبات أهل الحق هو أخطر على أهل الباطل من الأسلحة الفتاكة، فهؤلاء هنا ثبتوا، وهذا خطر عليهم. وهنا من فوائد هذه الآية، يلزم من البلاغ التبيين والتوضيح والتبسيط والتسهيل، واستعمال عبارات يسيرة، وعدم التعقيد، وتيسير الأمور وتفصيلها وتوضيحها وضرب الأمثلة، وهذا هو الوحي، وهذا هو حال القرآن. فهذا يفهم من قوله وما علينا إلا البلاغ، قال المبين، الذي يبين الحقائق، والذي يوضح الأشياء، والذي يفصل الأمور، لا يترك الأمور للناس مبهمة. لا يعذب الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقام الحج على الناس. وهنا فائدة كذلك، احترام التخصص. من أين تؤخذ هذه الفائدة؟ من أن هؤلاء الرسل ما قالوا نحن جئنا لنبني لكم البنيان ونغدق عليكم الأموال، قالوا لهم نحن رسل من الله لنبين لكم الحق بأيسر عبارة، وانتهى الأمر. هنا احترموا تخصصهم ولم يدخلوا ويتدخلوا في تخصصات الآخرين. تجدون بعض الناس يتكلم بكل شيء، كل ما يفتح موضوع يتكلم، في الطب يتكلم، في الهندسة يتكلم، في الشريعة يتكلم، بل ما أكثر تجرؤ الناس على أن يتكلموا في أمور الدين، بل كثير منهم يتورعون في الحديث عن الطب أو الهندسة أو التكنولوجيا أو التقنيات، يقول لك والله ما أدري، ليس من تخصص. ولكن إذا فتح موضوع ديني، موضوع شرعي، حكم شرعي عن الصيام، عن الصلاة، تجد الكل يدلي دلوه والكل يفتي، مع أن هذا الأمر من أعظم الأمور التي ينبغي أن تصان ويصان التخصص بها. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهؤلاء الرسل احترموا التخصص، قال وما علينا إلا البلاغ المبين، حددوا وظيفتهم ومهمتهم وتخصصهم. ذلك لما طلب بنو إسرائيل من نبي لهم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا النبي في زمانهم كان بالإمكان أن يقول لهم لماذا تطلبون ملك، أنا نبي وموجود، هيا نقاتل، ولكن لأنه يحترم التخصص وهو نبي، والنبي مواصفاته ومؤهلاته تختلف عن القائد والملك في ساحة القتال، مع أنه أشجع الناس النبي وأصدق الناس وأثبت الناس، ولكن لأنه يحترم التخصص فسأل الله أن يرسل لهم ملكا، وأرسل إليهم ملكا كما في قصة طالوت وجالوت. هذه بعض الفوائد والوقفات من هاتين الآيتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.